بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اللهم أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذه الآية بداية كلام جديد، لكن لها علاقة قوية بالآية التي قبلها، وأذكر بالآية التي كنا بصدد شرحها، وهي قول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كنا بصدد تفسير هاتين الآيتين، وهما مربوطتان بالتي قبلها، ويقول: أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من هم الذين اتقوا؟ وصفهم بمضمون هاتين الآيتين اللتين شرحناهما في الدرس الماضي. الآن ربنا سبحانه وتعالى يضعنا أمام الدلائل العلمية على الحق الذي يسير عليه أولئك الذين أثنى عليهم الله عز وجل ووصفهم بما وصفهم به. يعني كأن واحدا منا وقد سمع ما أثنى به الله عز وجل على السابقين: قل أنبئكم بخير من ذلكم، ثم قال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، نعم إلى آخر الآية، ثم مدحهم بقوله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين إلى آخره. كان قائلا يقول: طيب، وما أدرانا أن هؤلاء الذين يصفهم البيان الإلهي بما وصفهم بهم على الحق؟ طيب، وما أدرانا أن نعيم الدنيا الذي نراه من حولنا لا شيء أمام هذا الذي يعد الله عز وجل به عباده، قائلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة. يعني ممكن يدخل الريب في قلب زيد من الناس، يقول يعني مثل ما بيقول المثل العامي، يعني بيضة اليوم ولجاجة بكرة، شو بيعرفنا انه هذا الكلام صحيح ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى يضعنا الآن أمام ما يمتن العقيدة الصحيحة التي هي مصدر الثناء، ثناء الله عز وجل على هؤلاء الذين قال عنهم: للذين اتقوا عند ربهم. يعني هؤلاء ليسوا مخدوعين، هؤلاء هم الذين عرفوا الحق فتمسكوا به، وكل من شرد عن هذا النهج تائه ومبطل ولا سيندم عما قريب ويعض أكف الندم. طيب من أين لنا أن نعلم ذلك؟ معين الحقيقة ما هو؟ الإيمان بالله ووحدانيته ربا واحدا لا شريك له. متى ما عرفنا أنه الكون له مدبر واحد يدير شؤونه لا ثانية له، إذن كل هذه الأمور الأخرى عرفت. ما دام ما في للكون إلا مدبر واحد، إذن ينبغي أن ننقاد لهذا المدبر، وينبغي أن نمتن صلتنا بهذا المدبر. لو في اثنين ثلاثة الخار كمان نتجه لهذا ولهذا ولهذا. فما أدرانا أن المدبر واحد. هنا يبين الله عز وجل لنا مصدر ثناء الله عز وجل على أولئك الناس، وأن أولئك الناس في إعراضهم عن الدنيا وتوجههم إلى ما عند الله عز وجل لم يكونوا تائهين ولم يكونوا خاسرين. بين لنا ذلك ومتن عقيدتنا بهذا الأمر بالآية التالية. ماذا يقول الله عز وجل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال والملائكة، ثم قال وأولو العلم قائما بالقسط، ثم أكد فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، أن يقول الباري عز وجل شهد أولو العلم مفهوم، لماذا بدأ بذاته؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا ما معنى الشهادة؟ ما الفرق بين قولنا أخبر الله عز وجل أن لا إله إلا هو وقولنا شهد الله؟ ما الفرق بين قولنا علم الله أن لا إله إلا هو وقولنا شهد الله؟ كلمة شهد تعني أنه أعلن ذلك أمام خلائق. يعني لو واحد لحاله أن يقر بألوهية الله ويؤكد ذلك ولم يقل ذلك أمام جمهرة من الناس لا تسمى شهادة. نعم، لأنه مأخوذ من الشهود، يعني المشاهدين. يعني فربنا عز وجل يقول شهد الله، ثم قال شهد الملائكة وشهد أولو العلم، أي أنه قرار معلن من ربنا عز وجل، وإعلان الله يختلف عن إعلان الملائكة وأولو العلم، وسنذكر كيف. شهادة الله عز وجل بأن لا إله إلا هو تعني أنه أبرز لنا في كونه الذي يحيط بنا فيما خلق وأبدع في السماوات والأرض وما بينهما من الأناسي والحيوانات وحيوانات البحار والطيور وما إلى ذلك. هذه المخلوقات التي كونها الله عز وجل والتي خلقها جعلها كلها تنطق بألوهية الله عز وجل إلها واحدا لا شريك له. شهادة رب العالمين هذا هو معناها. لما نقول رب العالمين شهد أن لا إله إلا هو، يعني ممكن بالقول، القول يسمى دعوة، والدعوة بدها دليل، شايفين كيف؟ لا، شهادة رب العالمين أن لا إله إلا هو تعني أنه أنطق مخلوقاته ومكوناته بأن لا يوجد مدبر للكون وخالق له ومتصرف فيه إلا واحد وهو الله عز وجل. هذا معنى شهادة ربنا سبحانه وتعالى. والواقع كذلك، نحن عندما نتحدث عن الدلائل على ألوهية الله من أين نأتي إلى الدلائل؟ من كون. وعندما درسنا العقيدة في هذا المسجد تحدثنا عن دلائل الكونية التي درسناها علميا آنذاك، وتذكرون مما يسمى ترجيح، بطلان ترجيح الشيء بدون مرجع، بطلان الدور، بطلان التسلسل إلى آخر ما كنا ينام، دليل العلة الغائية على وجود الله عز وجل. كنا أنفقنا أسابيع في الدلائل الكونية الناطقة بألوهية الله سبحانه وتعالى. الإنسان نفسه، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كلام سليم. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وهذا يتصل بكلام أليكسيس كارين، ذاك الذي ألف كتابه المعروف الإنسان ذلك المجهول. يعني الإنسان حيوان ميتافيزيقي غيبي مجهول، مظبوط ولا لا؟ نعم، سبحانه وتعالى عندما يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوفوا، نعم، والحيوانات وما إلى ذلك. نعم، أنا كنت أتلو قبل أيام قرآن وقفت على هذه الآية، أفكر وعيد وأفتر وعيد وعيد وعيد، سبحان الله. نعم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من الذي يمكن أن يناقش في هذا الكلام؟ ومن الذي لا يمكن أن يسجد كل جزء من كيانه لقائل هذا الكلام؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، كلام ربنا، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم. واضح كيف؟ من بين فرث، قذارتين سنتين، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وانظر إلى بقية الآيات. فعندما يخلق الله أمامي الدلائل الناطقة بألوهية الله ووحدانيته، تلك هي شهادة رب العالمين. واضح كيف؟ هكذا يشهد رب العالمين بما خلق أن لا يوجد قيوم، يعني مدبر لشؤون الكون، إلا واحد. هذا الواحد هو الله سبحانه وتعالى. ما بدي أرجع نتحدث عن العلة الغائية وما إلى ذلك، وما يتعلق بالأرض وقانون الجاذبية والغلاف الجوي ومدري إيش وشي، حكينا كتير، وكل ذلك ناطق نطقا بليغا بألوهية رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، فتلك هي شهادة الله، شهد الله أنه لا إله، الإله يعني المعبود بالحق، لا إله يعني لا يوجد معبود بالحق إلا واحد، لا إله إلا هو. بعدين قال والملائكة، شهادة الملائكة تأتي درجة ثانية وهي من نوع شهادة أولي العلم. ولعل شهادة العلم ذات أهمية أكثر من شهادة الملائكة، لا سيما إذا عرفنا ما ذهب إليه الجمهور من أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة، طبعا المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. بس طيب ليش نص على الملائكة؟ لأن هنالك من الناس من جعلوا الملائكة إناثا، وهيك البارئون ويقول أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، وهنالك من لغى لغوا آخر عن الملائكة ونسأل له إلى ذلك. فربي سبحانه وتعالى نقل عن الملائكة أنهم هم أيضا أعلنوا على الملأ أن لا إله إلا هو، يعني هن شو بيقولوا؟ أصبح عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة. إذن لا يتأتى لواحد أن يصف الملائكة بغير عبوديتهم لله سبحانه وتعالى مما كانوا يكونوا. نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم قال وأولو العلم. هل ما قال وبني آدم؟ ما قالوا بني آدم، قال أولو العلم. لماذا؟ كل المخلوقات، بس اترك بني آدم، كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تعلن عن ربوبية الله عز وجل وحده بلغتها بأساليبها بطريقتها، لكن الجامع المشترك أنها جميعا تعلن عن عبودية الله بدون استثناء. لما نصل لبني آدم، الباري عز وجل شو سؤال؟ مو كلهم شغل، يعني مو لي ما هي. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يا آية سجد معلش مناراها ربي عز وجل ما بيأخذنا بعدين من سبح الباري 4 مرات. طيب لاحظوا كيف أن الله عز وجل في هذه الآية يبين لنا أن كل المخلوقات عندها شو ما تسبح، يعني تعلن عن ربوبية الله وحده وتنزهه عن الشريك. أي معناتها؟ نعم، بني آدم ألا مو كلهم، مو كلهم. هنا أيضا تحدث عن أولي العلم منهم. لماذا يعني استثنى؟ لأنه الإنسان هو النوع الوحيد من المخلوقات الحية التي أدخل الله عز وجل في كيانها الآفة التي أدخلها في نفس إبليس، وهو الاستكبار، وهو الأنانية والاستكبار. هل هي أصل أنانية؟ طبيعة محمودة، يعني الإنسان إذا ما عنده شيء من الشعور بالأنا ما بيحافظ على بيته، ما بيحافظ على ممتلكاته، ما بيحافظ على أسرته. إذا ما عنده شيء من الشعور بالأنا. ولكن هنالك من بالغ في هذا الشعور وركن إليه، والشعور بالأنا شغل كبير. يعني إذا تباهى الإنسان ب أي نعمة أغدقها الله عز وجل عليه بسكر، وإذا سكر طغى، وإذا طغى انتهى. نعم، فالباري عز وجل وضع أمامنا الكوابح. أنا متعتكم برغبة التملك والأنانية لأنه مصلحتكم تقتضي ذلك، لكن إياكم أن تتجاوزوا الحد في كوابح. الكوابح أن تتذكروا عبوديتكم لله، أن تتذكروا مملوكيتكم لله، أن تتذكروا المصير والنهاية، أن تتذكروا افتقاركم. هنا والغني واحد بس، مو أنتم ما لكم أغنياء. مهما تخيل الواحد منكم، وضرب لنا الأمثال من الذين استكبروا وأهلكهم الاستكبار وعتوا أهلكهم العتو. فمن وضع الكوابح سعد، عنده شيء من الأنانية استخدمها في مصالحه وألجمها بلجام عبوديته لله عز وجل. إذا في ناس هيك وهيك، عبر عنه بقوله وأولو العلم. شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هل واحد منا بيقول طيب أولو العلم؟ لكن يا ما ناس في من أصحاب العلم بيكونوا نشوفهم تائهين وضالين، في حين أن الله عز وجل يقول لنا وأولو العلم، يعني أنا كل أولو العلم يعلنون على الملأ أن لا إله إلا الله. ما الجواب عن هذا؟ هل منسأل هل فعلا كل من أوتي علما حقيقيا أكرمه الله بالعلم؟ والعلم جنس يشمل كل أنواع المعلومات، وبس العلم الديني، العلم هنا عام، العلم بالمكونات، العلم بما في باطن الأرض، العلم بطبيعة الحيوانات، علم الإنسان، الطب، كله اسمه علم، كله داخل بقول أولو العلم. الإنسان الذي يتراءى لك أنه عالم، ثم إنك تراه ملحدا، تراه منكرا لله عز وجل، اعلم أنه ليس على علم. يبدو لك أنه بيحكي لك، بيعدد لك الدلائل والنظريات وما إلى ذلك، لكن لو أنك جلست إليه وناقشته وهو ملحد لتبين لك أنه ليس ذا علم. ينطبق عليه قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان الذي أخضع نفسه لعصبيته لما كان عليه آباؤه وأجداده، أخضع نفسه لمصالحه الدنيوية، واضح كيف؟ بناء على ذلك أنكر ما يعلم، صاب لأنه دان العصبية، دان المذهب الذي نعم انساق له آباؤه وأجداده ووجد في ذلك مصلحته، واضح كيف؟ وبناء على ذلك هذا بيقتضي أنه يضحي بمعلوماته. تقعد بتناقشه بيهرب من الحقائق العلمية التي تضعها أمامه. لماذا؟ لأنه أسير رغائبه، أسير رعوناته. هل هذا يقال عنه عالم؟ لو كان هذا الإنسان ينطبق عليه قول الله عز وجل أولو العلم، لحجزه علمه عن هذا السكر، لحجزه علمه عن الخضوع لعصبيته لأهوائه. أكيد أنا لما أنت بتشوف واحد من هؤلاء الذين دانوا لأهوائهم وعصبياتهم، تأخذ وتعطي معه ما في خواص، هو بيعرف حاله يقينا، لكنه أسير شهواته، أسير رعوناته، أسير الهدف الذي يرمي إليه أن يصل إلى بغية، إلى مرتبة، إلى كرسي، إلى ما نحو ذلك. هل هذا الإنسان ما عم يتعامل مع المعلومات التي لديه؟ وهذا يعني أنه جاهل. ولو كان ذا علم وعلمه موجود حاضر في كيانه لأعتقه علمه عن هذا الأسر، لأعتقه علمه عن هذا الأسر. طيب أنا لما بكون عالم، علمي سيبصرني بنهايتي، علمي سيبصرني بهويتي، أنا مملوك لله، علمي سيبصرني بأن الله هو الذي يدبر أموري، علمي سيبصرني بأنني أكيد 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 بعد الموت سأقف بين يدي. هذا العلم الذي يبصرني بذلك شو بيساوي فيه؟ بيعتقني بقى من العصبية للمذهب وللأفكار والمال والرئاسة وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ نعم. والدليل على هذا أن الناس التائهين الشاردين الملاحدة يلتابوا بعدين وليأسلموا، عود معهم وحكيهم، يقر لك بأن الحاجز النفساني كان قد صرفه آنذاك عن العلم الحقيقي. نحن أمثلة كثيرة في أمامنا، كثيرا جدا، ولا يوجد شذوذ في هذا، لكن ما في مانع أن نأتي ببعض الأمثلة. في إنسان اسمه روجيه جارودي، أعرفه ونعقدت صداقة بيني وبينه بعد إسلامه. طيب هذا كان منظرا شيوعيا وكان ذا جبروت يضرب به المثل، نعم في أوروبا كلها ولم يكن يقعقع له بالشنان كما قالت العرب. طيب أسلم نعم في أواخر السبعينات من القرن الماضي. طيب ما الذي دعاه إلى الإسلام؟ أمور لم يكن يعرفها ثم تبينت له، وهذا كلامه. نعم. ولذلك كان يعني يندم ويسخر من نفسه أنه كان يتباهى بمعلوماته كمنظر ماركسي وما إلى ذلك، في حين أنه قضايا بسيطة مبينة، يعني كيف كان تائه عنها، كيف كان ذاهلا عنها. شيء واحد أيها الإخوة، أن تحجب عن الله عز وجل دليل على جهاله، لا توجد جهالة أخطر منها. كونك محجوب عن الله أي وحدة بتكفي جهالة. الملحد محجوب عن الله، محجوب عن الله بإيش؟ بجهالته، ما هيك؟ الباري عز وجل موجود وكل الكون ينطق بوجوده، لكن الملحد في أشياء كثيرة بتحجب عن هذه الحقيقة، وحقيقة الباري هي حقيقة الحقائق. فإذا كان هذا الإنسان تائه عن الله فمعنى ذلك أنه يعاني من جهال ما مثل جهاله، وكان يعترف بذلك. مين؟ روجي جارودي اللي كان منظر شيوعي. نعم. لذا ما كان من أولي العلم، غلط. وقت كان ملحد ما كان من أولي العلم، كانت معلوماته ممسوخة في نطاق استكباره وعتوه. نعم. لكن لما عرف الله حطم كبرياءه في أتون عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولتمنيت لو أن كثيرا من المسلمين، لا أقول المسلمين، من الدعاة الإسلاميين ساروا في إخلاصهم لله على النهج الذي سار عليه روجي جارودي في السنوات التي عرف فيها الله ودان فيها بالعبودية لله. بتمنى يكونوا مثله. أنا ما مبالغ، عم بحكي حكي حقيقي. أي نعم. لما ذاق لذة العبودية لله خلع ثوبا وارتدى ثوبا آخر. نعم. ما عاد في انه نص ونص، يلا نشوف مصالحنا الدنيوية ونشوف كمان، وإذا صار في خصومة الله بيغفر لنا، نتبع مصالحنا الدنيوية. ما كان هيك. نعم. في كان موجود في مؤتمر في الجزائر، وكنت موجودا أنا في قسنطينة في يوم من الأيام حافل بالمحاضرات والمداخلات وما إلى ذلك. نعم. دخل وقت المغرب وانتهى المجلس وانصرف الجميع، الكل اتجهوا الى حافلاتهم ليذهبوا الى الفندق، مسافرين وبدون اخروا صلاة المغرب للعشاء. طيب مو مشكلة. نظرت الى روجي جارودي واذا به يلتفت يمينا وشمالا، كان اللقاء في داخل جامعة قسنطينة، يسأل عن مصلى، فهداه الطلاب إلى مصلى الطلاب. تبعته أنا الآخر، دخلنا هذا المصلى، ما في ولا واحد من المشايخ والدعاة والخطباء غير روجي جارودي. كان الصف الذي يصلي فيه جارودي متقدما عني بصف واحد. نظرت إليه وهو يصلي صلاة العجيبين، لا يلتفت وبيطيل قيامه لما سجد، انه كان يرفع راسه ما كان يرفع راسه، ثم رفع راسه وقد تضرج بالحمرة. اي نعم. شايفين كيف ما صلوا؟ كان 7 أشهر ما اسلم. ذاق لذة العبود لله. لك اخي روح انت تاني على الفندق، صل لك من الصبح عم تشتغل، روح تصلي. اي نعم. تجمع، لا، هون المعرفة، هذه هي المعرفة التامة التي جذبته الى الله سبحانه وتعالى. أقول لكم شيء آخر وما ينبغي أن يبقى سرا. روجي جارودي مشهور في العالم الأوروبي والأمريكي، منظر شيوعي شغله مثل ماركس على أيام ماركس، أخذ أصحاب المذاهب الإسلامية هنا يخطبون ودة ليبنوا لأنفسهم عروشا من خلال روجي جارودي. دولة إسلامية معروفة ما شاء الله، كان تعمل حالة هي اللي بتطبق الإسلام، صارت تدعي وتغري بالمال وكذا مشان حتى يتبع المذهب الذي يتسير عليه، رفض. هنا العنجهية بقيت، لكن العنجهية في سبيل مرضاة الله عز وجل. فئة أخرى جذبتنا إليها بدون ما نحكي أسماء، أيضا رفض وسار على النهج الذي أراه كتاب الله وأرته سنة رسول الله. يسأل إذا جهل، نعم يعود فيستغفر الله إذا أخطأ على هذا النحو. هذا هو نموذج من عرف الله، نموذج الذين سماهم الله وأولو العلم، هذول أولو العلم. اي نعم. وأعلن عن قناعاته ولم يبالي، ألف كتاب سماه نعم خرافة الدولة الإسلامية وخرافة المحرقة. اي نعم. وعانى في سبيل ذلك، فرنسا حاربته، أخذت له حقوقه، وقال في ديمقراطية. ليش؟ لأنه حكى كلام عن السامية وما إلى ذلك. اي نعم. وأبعد عن اي نعم الأضواء الساطعة التي كان يتألق فيها قبل إسلامه، وبقي مجهولا مدة سنوات، ثم بقي طريح الفراش مدة سنوات، ثم قضى نحبه وتوفي إلى رحمة الله عز وجل. هل هذا الإنسان شوفه كان بإمكانه يتاجر عن طريق الإسلام مثل في ناس كثير دخل الإسلام، نعم استضافوا الجهة الفلانية، نعم سار على منهجهم، تفضل خود وانبسط وخذ مال، ويجوا راح لعن جهة تانية كان بيأخذ من هدول ومن هدول وبيأخذ منهم بيضحك على هدول وهدول. اي نعم، عن طريق الإسلام بيبني لحاله عرش أكثر مما كان سابقا. لكن عرف الله، من عرف الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش. اي نعم. هذا نعم. وما ينبغي أن أيضا أخفي شيئا، بعض الموسرين من أصحاب الدين في الخليج عرفوا وضعه، فأحب هذا البعض أن يرسل إليه قدر سخي من المال. مع مين بدي يبعته؟ مع جماعة معروفين بالدعوة الإسلامية ويظهرون الغيرة والحب له وما إلى ذلك. والله عليك هذا المبلغ، نعم نحن ما نريد نبعته بالبنك لأنه ما بيعطوه، لأنه حجر عليه. هنا فرنسا ما بتعطي، نعم ايه على عيني. سئل جارودي وهو في بيته بعيد عن الأضواء، هل بلغك؟ لا. بعد أشهر أبدا، بعد سنة أبدا، توفي ولم يصل إليه من هذا المبلغ ولا قرش ولا قرش، ورضي. نعم. لذلك أنا أتمنى لو كان كثير، لا أقول كل، ممن يرفعون لواء الدعوة إلى الله فوق رؤوسهم ساروا على هذا النهج، عندئذ يكونون من من قال الله عز وجل عنهم وأولو العلم. الذي يكون بحسب الظاهر أمامك عالما ذا اختصاص بالرياضيات بالفلك بالفيزياء بالكيمياء وبعدين تلاقي ملحد، كن على يقين أنه محجوب عن كثير من معارفه وعلومه بسكر الأنانية، فهو ليس من أولي العلم بالمعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى وأولو العلم. إذن دلائل ربوبية الله ومن ثم دلائل الإسلام هو العلم. فمن يقول اليوم أنا رجل علم، والله أنا ما بشتغل بالدين وبالأديان، أنا رجل علم، مو في ناس هيك بيقولوا؟ نعم، بالجامعة كان في ناس، نعم، بين أساتذة الجامعة طالب يسأله بيقول له هذا الكلام اللي أنت عم تحكيه أستاذ يعني بيتعارض ما عرفناه من العلم، القرآن بيقول كذا وكذا، بيقول له يا ابني أنا رجل علم، أنا مالي رجل دين. والله أنت لو كنت رجل علم كنت ما بتحكي هالحكي، لكن أنت لا رجل علم ولا رجل دين، اجتمعت فيك الخصتان، قلة الدين وقلة العلم. نعم، لأننا بالعلم وصلنا إلى الله، بالعلم وصلنا إلى الله، وما من إنسان ألحد أو جهل حقيقة من حقائق الربوبية إلا وكان سبب ذلك الجهل. نعم، الباري عز وجل بيقول نعم في محكم تبيانه في أوائل سورة الإسراء، نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. به علم شو ما قال؟ ما قال دين، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. الباري عز وجل ما قال لا تقف الإلحاد، أعطاك المفتاح، مفتاح الدين شو هو؟ العلم. مفتاح الدين هو العلم دائما، حيثما وجد العلم الحقيقي الصافي عن الشوائب فاعلم أن هذا العلم لا بد أن يهديك إلى الله قولا واحدا. نعم، لذلك رب عز وجل سؤال وأولو العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا منهم. والله إن بصيرتي لترى الله عز وجل كما لو أنني رأيته ببصري، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل قد جمع أمامي الأدلة العلمية كلها التي تجعلني أدرك يعني العلم والعقل الذي أكرمني الله عز وجل بهما دلائل قيومية الله في الكون، وكل إنسان عالم بهذا الشكل وأولو العلم. ثم قال قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا جملة قائما بالقسط شو أعرابها؟ حال، حال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله حالة كون الله عز وجل قائما بالقسط. واضح كيف؟ يعني شهد الله عن ذاته العلي، وشهد الملائكة عن وحدانية الله وألوهيته، شهد أولو العلم بذلك في حال أن الله عز وجل من أجل صفاته أنه قيوم لتدبير أمور الكون كله بالقسط، يعني القسط العدالي. واضح كيف؟ قائما بالقسط، هذه حال مؤكدة، يعني مو حال ليوم يومين وثلاثة وأربعة، على طول هو قائم بالقسط. طيب هلا القسط في ميزان تعامل الناس بعضهم مع بعض معروف، إعطاء كل ذي حق حقه. بالنسبة للباري عز وجل ما في حق له حق لغيره، الكون كله له. واضح كيف؟ ونحن عبيده داخلين فيه. إذا كان اعتبرنا الإنسان سلعة، فالإنسان سلعة من سلع رب العالمين، ما هيك؟ طيب هل يتصور الظلم في حق الله؟ ما دام الكون كله له فلا يتصور الظلم، لأنه الظلم هو أن يتصرف الإنسان بملك غيره، أما إذا تصرف بملكه بيعمل ملكه اللي بده إياه. واضح كيف؟ لكن الله عز وجل أثبت لنفسه القسط بالمعنى الإنساني، يعني ما في شيء يجبره، لكن مع ذلك الله ألزم نفسه بأن يعامل الناس حسب ما يتعاملون بميزان القسط. هو أنزل ميزان القسط وقال لهم يا ناس اتعاملوا فيما بينكم بالعدل، لا احد يظلم الثاني. بعدين شو قال؟ وانا الثاني الزمت نفسي بما قد الزمتكم به. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الوقت ادركنا ايها الاخوه، ولا لعلكم تعلمون اننا منذ اسبوعين بدانا يعني درس الاثنين ودرس الخميس كلاهما تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا شرع الله عز وجل صدرنا، لأنه رحلة تفسير القرآن رحلة طويلة، فلنجعل كلا الساعتين خميس واثنين كلاهما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة التي لا تحصى. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإسلام وأن جعلتنا من أمة حبيبك محمد خير الأنام. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك ونسألك حب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الشوائب ومن الأدران كلها، واجعل قلوبنا أوعية طاهرة صافية لحبك، لتعظيمك، لمهابتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. يا رب اكلأنا بعين عنايتك، يا رب احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. يا رب اكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك، احرسه بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. طهر هذا البلد المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم إنا نسألك بافتقارنا إليك ونسألك ببؤسنا ووقوفنا على أعتابك يا رب العالمين، ونسألك بمسكنتنا، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام باضطرارنا، ونسألك بغناك عنا، ونسألك بألطافك الخفية، ونسألك بصفاتك السنية، ونسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب. يا رب عجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. اللهم إنا واثقون بحكمتك التي تستبطن رحمتك، وواثقون يا ذا الجلال والإكرام بأنك ستكشف عنا هذا الضيم، فنسألك يا رب بثقتنا برحمتك وبحكمتك، ونسألك اللهم بيقيننا باستجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا ألا تخيب آمالنا بكرمك بعطائك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنه قد عيل صبرنا فعجل بالفرج يا رب العالمين، عيل صبرنا عجل باليسر يا رب بعد هذا العصر. أدخل فرحة الأمن والسلام إلى قلوب عبادك المكلومين نساء ورجالا أطفالا يا رب العالمين. يا ولي من ظلم ويا حسيب من ظلم، انتقم لعبادك المظلومين من الطغاة الظالمين أيا كانوا وأينما كانوا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.